الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نسعد برفقتكم دائما أصدقائنا المستمعين. إذاعة العراق الحر تواصل بث فقرات برامجها ومعكم نبيل الحيدري وديار بامرني ومراسلونا الذين أعدوا التقارير التالية. مرحلة جديدة بين الكتل البرلمانية يفرضها البرلمان الجديد والحكومة المنتظرة. وفي النجف عمار الحكيم يتوقع أن تشارك أغلب الكتل في تشكيل الحكومة الجديدة. واللجنة الأولمبية العراقية تتراجع عن قرار حل اتحاد كرة القدم واعتراف من منظمة الصحة الدولية بأداء المختبرات الطبية العراقية. في ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، مرحلة جديدة من العملية السياسية العراقية بدأت ملامحها تتشكل من خلال حوار بين أغلب الكتل المرشحة لتصدر البرلمان الجديد واقتسام مقاعده. ويرى بعض السياسيين أن الكتلة الفائزة الأولى لن يتسنى لها تشكيل حكومة دون تحالف ومشاركة مع الكتل الأخرى التي تقاربها بالأهداف والبرامج. ملامح المرحلة الجديدة يتابعها ليث أحمد من بغداد.
تتجه الأنظار الشعبية والسياسية على حد سواء إلى الكتل النيابية التي ستحوز على غالبية المقاعد، الأمر الذي سيمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة. أنباء وتسريبات تتردد بين الأوساط السياسية والصحفية عن حصول ثلاث كيانات على الأصوات، هي ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة الحكيم والقائمة العراقية الوطنية التي يترأسها علاوي، تليهم التحالف الكردستاني. وبحسب التسريبات ذاتها فإن الحصول على المرتبة الأولى لا يتيح للكتلة المتصدرة تشكيل حكومة لوحدها دون التحالف مع كتل أخرى، وهو ما ستنصب عليه الحوارات في الأيام المقبلة. فاروق عبدالله عضو ائتلاف دولة القانون يؤكد إنهم سيتحالفون مع الكتل الأقرب إلى برنامجهم السياسي.
من أهم ما نفكر فيه في ائتلاف دولة القانون، هناك برنامج تم إعطاء وعود للشعب في هذا الموضوع، من أهمها أنه لا وجود للمحاصصة، لا وجود لمكان وزير فاشل رغم أنف رئيس الوزراء، لا وجود للطائفية. فبالتالي أي قائمة توافق على هذه الثوابت فسيتمكن القائمة ائتلاف دولة القانون التعاون معها لتشكيل الحكومة القادمة.
الائتلاف الوطني العراقي أقر من جهته بضرورة التحالف مع قوائم أخرى لتشكيل الحكومة. ويجد عضو الائتلاف عامر حسن فياض أن الأقرب للتحالف هو ائتلاف دولة القانون.
الخيار الأول هو تحالف نيابي ما بين قائمة دولة القانون والائتلاف الوطني. الخيار الثاني هو تآلف ما بين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية، وهو أضعف ولكن يبقى مرتبته بالخيار الثاني. هذا الأمر اللي يدفعنا إلى تأكيده هو لا وجود لرابح أوحد ومنفرد ما بين هذه القوائم.
القائمة العراقية وبحسب قياديين فيها أكدوا أن لا خطوط حمراء للتحالف مع أي من القوائم. وتشير عضو القائمة أزهار الشيخلي إلى أن هذا التحالف مشروط بقبول توجهات قائمتها وبرنامجها، مرجحة التحالف مع الكيانات الأضعف.
الائتلاف القوي ممكن أن يأتلف مع ائتلاف أضعف منه كي يستطيع أن يملي عليه شروطه وطلباته وهكذا. فالخارطة بالنتيجة يعني هناك عدة لاعبين واتجاهات مختلفة، ممكن أن نتوقع كل شيء، أن تتحالف العراقية مع سين أو صاد حسب قبول الآخر لاشتراطات ومتطلبات العراقية.
جميع الكتل أكدت أن تشكيل الحكومة المقبلة سينتهج مبدأ الأغلبية السياسية وليس التوافقية التي اعتمدت كمنهج خلال المرحلة الماضية. ويجد المحلل السياسي حسن شعبان أن المؤشرات والمعطيات تذهب باتجاه تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف دولة القانون، مستبعدا تحالف الأخير مع الائتلاف الوطني لوجود تقاطعات قد تؤثر على مصداقية برنامجه الانتخابي.
دولة القانون هي أمام موقف خطير تتخذه، ذلك لأن أعود إلى الائتلاف، يعني أن ما أدعت به للنخب أسقطته في لحظة الانتصار. ولهذا لو كان هناك نية للائتلاف بين دولة القانون والعراقية هو أفضل للائتلاف دولة القانون من أبناء الائتلاف الوطني.
إمكانية تحالف ائتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية الوطنية في ظل الاستعداد الأخيرة للتباحث حول هذا التحالف.
طرفين يعني أمام شعاراتهم واختلافاتهم السابقة هناك صعوبة في الائتلافين، لكن إذا ما أدرك الائتلافين نفسهم أن مصلحة العراق تقتضي توافقهما، فأعتقد أن من الممكن أن يكون هناك ائتلافا قوي ودولة قوية، خاصة وأن الائتلافين يتفقان في كثير من الشعارات التي أوردوها في برامجه: سيادة القانون، الدولة القوية، ورفض المحاصصة، رفض الطائفية بشكل كامل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي المحور نفسه أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عن توقعاته بأن المرحلة السياسية المقبلة ستكون مرحلة شراكة بين كل الأطراف العراقية. الحكيم زار المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف ونقل عنه آراء وتوجيهات تصب في التزام القوى السياسية ببرامجها الانتخابية التي أعلنتها والتركيز على هموم المواطنين وحل مشاكلهم الحياتية. أيسر الياسري مراسلنا من النجف.
دعا المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني كافة الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الالتزام ببرامجها التي طرحتها خلال حملاتها الدعائية والتركيز على هموم المواطنين وحل مشاكلهم الحياتية، واصفا الأداء الحكومي السابق بالغير جيد. جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، إذ تم خلال اللقاء التباحث بالوضع السياسي الراهن.
استمعنا إلى توصيات و إرشادات سماحة السيد وتأكيدا مستمر في أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مختلفة عن المرحلة السابقة وفيها تركيز على هموم المواطنين، على مشاكل الناس، التزام بالبرامج التي قدمتها الأطراف السياسية، وأتمنى النجاح والتوفيق لجميع القوى السياسية التي حازت على ثقة الشعب العراقي. سماحته دائما يوصي بمزيد من الاهتمام والتواصل فيما بين الأطراف السياسية، تقليل الصراعات، أبدى من جديد سماحته تأسفه على بعض المسارات غير الصحيحة التي مضت، تلكؤ إقرار بعض القوانين والتشريعات، الامتيازات والرواتب غير المبررة التي يحظى بها ذوي الدرجات الخاصة، الحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية بالمظلومين بالمحرومين، الشرائح التي قد تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الساسة العراقيين ومن قبل المسؤولين في الدولة.
وتأتي زيارة الحكيم في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تحالفات مرتقبة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وحول قضية التحالفات وخصوصا تحالفات الائتلاف الوطني العراقي مع بقية الكتل الذي يعد المجلس الأعلى المكون الأساسي فيه، أكد عمار الحكيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إنهائه الزيارة أن الحوارات جارية مع كل الكتل، نافيا أن تكون كتلته قد توصلت إلى اتفاق مع كتلة سياسية أخرى.
من المعروف أن الكتل تترقب إعلان النتائج من قبل المفوضية، وإن كانت قد حصلت على أرقام وأسقف بحسب معطيات مراقبيها وأصبحت الصورة قريبة من الواقع إلى حد بعيد، ولكن ما لم تبدأ المشاورات ونتعرف على تفصيل أكثر عن الخطوط العريضة التي قدمتها القوى السياسية في برامجها الانتخابية، من الصعب التكهن بشيء محدد. سنجلس ونتشاور مع كل الأطراف. هذه المشاورات التي ابتدأناها قبل الانتخابات وواصلناها أثناء الحملة الانتخابية وسنعززها بعد الانتخابات، وهي بدأت بالفعل المشاورات العديدة مع كافة الأطراف، وحين ذاك البرنامج والأولويات والأهداف والوسائل التي توصلنا إلى مزيد من الخدمة المواطن ستكون أساس في تحالفاتنا المقبلة.
فيما نوه الحكيم إلى ضرورة تشكيل حكومة تضم كل مكونات الشعب العراقي، مشيرا إلى صعوبة تشكيل حكومة على أساس الأغلبية السياسية أو الاستحقاق الانتخابي. النيابي.
أعتقد متى ما استطعنا أن نشكل قوائم فيها تمثيلية حقيقية للمكونات العراقية كاملة، في ذلك اليوم بإمكاننا أن نتحدث بمنطق الأغلبية السياسية. اليوم نحن تقدمنا خطوة مهمة إلى الأمام، انتقلنا من قوائم من لون واحد إلى قوائم فيها تلاوين لكن فيها عمق التمثيل مكون، وفيها أطراف وقوى سياسية من مكونات أخرى ليس فيها عمق التمثيل لسائر المكونات. أي من قوائمنا المطروحة اليوم لا يمكن أن يقال بأنها تمثل كافة أطراف الطيف العراقي، وإذا كانت المسألة بهذا الشكل فمن الصعب تجاهل أي مكون من المكونات. ونحن نبني بلد ونؤسس لمشروع وطني كبير، يجب أن نطمئن الجميع ويجب أن نشعر الجميع بشراكة حقيقية، وهذا ما يجعل نظرية الأغلبية السياسية نظرية صعبة التحقق.
ويذكر أن مدينة النجف وحسب النتائج الأولية حصل فيها ائتلاف دولة القانون على أعلى نسبة من الأصوات، يليه الائتلاف الوطني العراقي، فيما حصلت القائمة العراقية على النسبة الأقل من الأصوات. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، نشرت مجلة فورين بوليسي أي الشؤون الخارجية الأمريكية حديثا الخميس مع السفير الأمريكي السابق لدى العراق رايان كروكر، تحدث فيه عن الانتخابات النيابية الأخيرة وعما أسماه بثقافة الاستبداد لدى الساسة العراقيين وقضايا أخرى. الزميل هاشم علي مندي أعد تقريرا بهذا الشأن.
رايان كروكر خدم كسفير لدى جمهورية العراق خلال الفترة من عام 2007 ولغاية عام 2009، تلك الفترة التي وصفت بالحرجة التي زاد خلالها الرئيس السابق جورج دبليو بوش عدد قوات بلاده في العراق بنحو 30,000 جندي. تلك الخطة التي يقول عنها كروكر إنها كانت ناجحة وهيئت لإجراء انتخابات مجالس المحافظات عام 2009. كروكر يقول إن عمله عن كثب مع الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في حينه في العراق لعب دورا رئيسيا في تحسين الأوضاع الأمنية في العراق، والتي بلغت ذروة أدائها الفذ على حسب قوله بالقضاء على جيش المهدي التابع للرجل الدين مقتدى الصدر في البصرة. كروكر الذي يعمل حاليا عميدا لجامعة تكساس ومعهد جورج بوش للخدمة العامة والأداء الحكومي، تحدث لمراسل مجلة السياسة الخارجية ديفيد كينر حول مدى أهمية الانتخابات الأخيرة للعراق، والتي قال إن نجاحها النسبي وزيادة إقبال العراقيين على التحالفات غير الطائفية أثلجت صدره. كروكر تحدث بصراحة عن معارضته لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خفض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 50,000 على أن تعمل كقوات دعم فقط، وذلك قبل نهاية آب أغسطس، قائلا إن هذا الأمر يثير أعصابه. وحول تقييمه للانتخابات النيابية الأخيرة قال كروكر إن الانتخابات الحالية جاءت كما كان يأمل الكل منها، لأنها كانت من صنع العراقيين أنفسهم وشارك فيها كلهم على عكس انتخابات عام 2005. وحول فرص زعيم القائمة العراقية الوطنية أياد علاوي في الانتخابات الحالية قال كروكر إنه أبلى بلاء حسنا في انتخابات مجالس المحافظات، كما أنه قاد حملة انتخابية جيدة هذه المرة، وعرب عن ثقته في أن يجد طرحه الذي يتجاوز الطائفية صدى لدى العراقيين بعد أن تجاوز العراق مرحلة العنف الطائفي. وردا على السؤال حول رأيه بما أثير مؤخرا من أن علاوي تمكن من اصطياد أصوات البعثيين وأنه معروف بميوله البعثية، قال السفير الأمريكي السابق في بغداد كروكر إنه يستغرب من هذه التهمة الموجهة لعلاوي الذي كاد أن يغتال على أيدي عناصر بعثية، فكيف يمكن له أن يعود إلى مثل هذا النظام الذي أراد القضاء عليه. لكنه استدرك قائلا إن الأهم هو معرفة أن هناك تغيرا في الثقافة السياسية في العراق منذ تغير النظام، وهي ثقافة الاستبداد، بل ومنذ عام 1958 تولى الحكم في العراق مستبدون لم يكن صدام حسين أولهم، بل نرى ذلك في المالكي أيضا الذي لا يذكره بصدام كما يقول منتقدوه، بل يذكره بعبد الكريم قاسم. إذن فهذه الظاهرة لا تقتصر على علاوي فقط، بل هي جزء من الثقافة السياسية السائدة في العراق. وحول تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خفض عدد القوات القوات القتالية في العراق إلى 50,000 بحلول الأول من أيلول المقبل. قال السفير الأمريكي السابق لدى العراق إن الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي ساهم في إعدادها كانت تنص على سحب القوات القتالية من المدن الرئيسية والأقضية والنواحي منتصف عام 2009 على يتم سحبها بالكامل عام 2011، ولم يرد فيها خفض القوات إلى 50,000 بنهاية آب أغسطس المقبل. والأفضل أن نكون مرنين في هذا الأمر مع العراقيين من الآن وحتى موعد الانسحاب الكامل على حد قوله. وأضاف أن هذا الأمر يزعجه لأن تشكيل الحكومة في العراق قد يستغرق شهرين وربما 3 أشهر، ويبدو أنها ستكون عملية مضطربة، خاصة وأن تشكيل الحكومة في حد ذاته ليس عامل استقرار، لأن معظم القضايا سوف تبقى عالقة لأنها غير قابلة للحل، مثل المناطق المتنازع عليها وكركوك والعلاقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. وتمنى السفير الأمريكي السابق لدى العراق رايان كروكر أن يتم الالتزام بالاتفاقية الأمنية الاستراتيجية، لأن حل القضايا المعلقة سوف تستغرق فترة أطول، ولابد من الاحتفاظ بالقدرات العسكرية الأمريكية في العراق لأطول فترة ممكنة.
ونبقى في أجواء الانتخابات، والآن إلى ديالى، حيث يسجل لوسائل الإعلام العراقية أداؤها المؤثر في تشجيع المواطن على الانتخاب ومساعدته من خلال المناظرات التلفزيونية والإذاعية على تشخيص الخيارات المناسبة لطموحاته وحاجاته. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من المواطنين كانوا عازمين على مقاطعة الانتخابات، إلا أنهم وبتأثير الإعلانات والحملات الدعائية للمرشحين غيروا وجهة نظرهم وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. سامي عياش تابع هذا الموضوع في تقريره من بعقوبة.
على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة كان للإعلام دور مهم في تحفيز الناخب العراقي على ضرورة المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى أن المواطن تعرف على الكثير من المرشحين من خلال الإعلانات المسموعة والمرئية والملصقات والبوسترات التي ملأت الشوارع. حيدر كامل شاب في 20 من العمر قرر المشاركة بعد تأثره بالحملة الدعائية للكيانات والمرشحين وأعدل عن قرار مقاطعة الانتخابات.
الحقيقة أنا من قبل فترة الحملة الدعائية انتخابات مجلس النواب الجديد ما كان لي واس أصلاً أروح الانتخابات، وكان ببالي شيء واحد أن أروح أتلف الورقة وما انتخب أي واحد، بينما ما شفت الحملة الانتخابية وما شفت المرشحين الجدد اللي هم عزيمتهم والمؤتمرات مالتهم والحملة الدعائية كلش قوية ترسخ بدماغي. فشي كنت ليش ما نغير، ليش ما نجرب شيء جديد، ليش ما أحرم صوتي أو ما أتلف صوتي. فقررت أنتخب اللي شخص اللي أنا أعتقد أنه يفيدني ويفيد جميع المواطنين، ورحت للانتخابات الحمد لله وأدليت بصوتي وشاركت بصوتي بأمانة.
الحملة الدعائية والتي استمرت أكثر من 20 يوما صرفت فيها ملايين الدنانير. المواطن علي حسين تمنى أن يتسابق النواب الجدد لخدمة المواطن العراقي.
أنا انتخبت يعني من ذكر الأسماء، انتخبت شخص عارفه شخصيا يعني خدم محافظة ديالى، يعني نحكي بخاصة على محافظة ديالى. أتمنى يعني تكون بالانتخابات القادمة لأي مرشح يكون طبعا من هسه اللي يريد يشوف نفسه يرشح يكون كفو ويخدم وطنه، يكون يسولف المشروع خدمي يكون يعني سواء بمحافظتنا او بغير محافظه. هذا المشروع خلي يقول كتبه تاريخ، مو شرط انه انا اسوي مثلا بوستر او دعايه يعني ينتخبني واحد واصير مسؤول البرلمان او اصير جزء رئيس جمهوريه، بس ما يذكرني التاريخ، اسوي فد انجاز معين. المصاريف او الفلوس اللي تصرف على مثل هاي الدعايات افضل لو قبل فتره مثلا مسوي بيها فد مشروع فايدين بيه الناس، يمكن اي واحد يمكن يجي ينتخب حتى لو شخص ما معروف مني يطب هذا البكان او المشروع يشوفه بعينه راح ينتخب شخصين.
وبالرغم من شدة المنافسة على إيصال أكبر كم من المعلومات إلى الناخب من قبل الكثير من المرشحين حول كيفية التصويت، إلا أن عباس جار الله مدير إحدى المحطات الانتخابية في ديالى بيّن أن الكثير من الناخبين يجهلون حتى أسماء الكيانات والمرشحين الذين ينوون انتخابهم.
كوني مدير محطة في هذه الانتخابات مجلس النواب اللي مرت على العراقيين جميعا رأيت إقبال من الناس بشكل كبير، لكن اللي شفت بيهم ولاحظت أنه الناس ما يعرفون اسم القائمة، يعرف رقم فقط، دليل على أنهم مثقفينهم على الرقم. يجي يقول إذا الرقم الفلاني بس ما يعرف هذا الرقم، أسأل أقول له منو فلان، يقول ما أدري، إذا رقم فلان أقول له منو، يقول ما أدري، بس حافظين رقم.
الخبير الاجتماعي حكيم الجبوري يرى أن للدعاية والإعلام الانتخابي دور وتأثير كبير على الكثير من عامة الناس. الناس، إلا أن النخب والمثقفين هم أقل شرائح المجتمع تأثرا بالوعود الوردية للمرشحين.
طبعا هي قناعة الإنسان المنتخب أولا هي قبل ما تكون الدعاية وقبل ما يكون الإعلام. أنا قناعتي بالشخص اللي راح أنتخبه هي اللي تدفعني أن أنتخب هذه القائمة وهذا الشخص. نعم هي الدعاية لها تأثير على المواطنين على عامة الناس، أما على النخب المثقفة فما أعتقد لها ذاك التأثير اللي تعرف تختار من تنتخبه.
وعلى النقيض من تلك الآراء جميعها، فإن الإعلام والحملة الدعائية لم تغير من قناعة أبو أحمد الذي قاطع الانتخابات معللا ذلك بعدم قناعته بأي مرشح.
أصلا ما انتخبت يعني، ما عندي معلومات عن الشخص اللي انتخبه، بالنتيجة ما رح انتخبت يعني هذا السبب، يعني ما لقيت واحد أقتنع به، يعني معلومات قليلة قصدي عن الشخص.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يا نبعة الريحان حني على الولها، حني على الولها يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، جسمي نحل الروح دابت وعظمي بابت.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول تراجع الأولمبية العراقية عن قرار حل اتحاد كرة القدم، واعتراف من منظمة الصحة الدولية بأداء المختبرات الطبية العراقية. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنستمع إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، بعد مداولات واجتماعات بين اللجنة الأولمبية وأعضاء اتحاد كرة القدم العراقي، أعلنت الأولمبية الخميس تعليق قرار حل الاتحاد الذي أصدرته في شهر تشرين الثاني الماضي بسبب ما وصف بالخروقات المالية والإدارية وإدارة أعماله من خارج العراق. وقد ترتب على ذلك القرار تعليق المشاركات العراقية الخارجية لمنتخباته وأنديته من قبل الاتحاد الدولي الفيفا. مراسلتنا في بغداد تابعت الموضوع في هذا التقرير.
بعد مرور أكثر من 3 أشهر على قرار اللجنة الأولمبية بحل اتحاد الكرة، تم الخميس الإعلان عن تعليق هذا القرار بعد اجتماعات مكثفة أجراها أعضاء الاتحاد المنحل مع رئيس اللجنة الأولمبية لرسم خارطة طريق جديدة للاتحاد تتضمن عودته ومنحه فرصة ثانية للعمل وإجراء الانتخابات في مدة أقصاها نهاية نيسان المقبل، وفق البيان الذي أصدرته اللجنة الأولمبية وتمت قراءته من قبل يمينها العام عادل فاضل خلال مؤتمر صحفي في عقده ظهر الخميس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
بعد أن تناول المجتمعون المخاطبات مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والتعهدات التي قدمها أعضاء الاتحاد المنحل والاتصالات التي جرت مع أغلبية الهيئة العامة، فقد قرر المكتب التنفيذي ما يأتي. أولا، تعليق قرار المكتب التنفيذي الصادر في 16/2/2009 ومنح الاتحاد فرصة تمتد إلى نهاية شهر نيسان لغرض تنفيذ خارطة الطريق المقرر في اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد وصولا إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة من خلال التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم استحصال موافقته على المواعيد. ثانيا، يقوم الاتحاد بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم يخبره بعودة الوضع الطبيعي لعمله من أجل رفع تعليق نشاطات كرة القدم العراقية الصادر في 21/11/2009. ثالثا، يعاد العمل بقرار المكتب التنفيذي في حال عدم تنفيذ ما يتعهد به الاتحاد من القيام به، ويتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع طارئ لمناقشة وضع الهيئة التنفيذية ومخاطبة الاتحاد الدولي كرة القدم بخصوص أوليات تعهد الاتحاد.
رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي أشار إلى أن العراق تنتظره استحقاقات خارجية لا يمكن التفريط بها بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية حل الاتحاد، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في بغداد وإدارة العمل المستقبلي فيها.
نحن على أبواب استحقاقات قادمة، وعلينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية أكثر من ننظر إلى المصلحة الشخصية الضيقة، وعليه أنا متفائل بكل أمل أن الانتخابات ستجرى في المواعيد المثبتة في البيان وفي طلب الإخوان في الاتحاد المنحل. الرياضة تدار في بغداد، اللي يريد يأمل في الرياضة عليه أن يكون هناك في بغداد، وأيضا الانتخابات في بغداد حصرا.
أعضاء اتحاد الكرة المنحل كانوا قد عقدوا عدة اجتماعات مع رعد حمودي قدموا فيها تعهدات بإجراء الانتخابات قبل نهاية نيسان المقبل وزيادة أعضاء الهيئة العامة، وفق ما أشار إليه عضو الاتحاد عبد الخالق مسعود.
كتبنا رسم خارطة الطريق لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أولا إجراء انتخابات فرعية في محافظة نينوى، ثانيا إعادة انتخاب ممثلي أندية درجة ثانية في بغداد، ثالثا إرسال كتاب الاتحاد الدولي بإضافة 5 أندية من الدرجة الأولى وحسب استحقاقاتهم الموجودة.
الموسم الماضي إلى هيئة العامة، رابعا اجتماع الهيئة العامة بعد المصادقة على اللوايا وتعديلاتها وإرسال الاتحاد الدولي وتحديد اجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد كرة القدم في شهر نيسان بعد موافقة الاتحاد الدولي.
هل تتوقع هناك تأخير في الموافقة على اللوائح من قبل الفيفا؟
لا ما أعتقد أكو تأخير، خلال الأسبوع سيتم الموافقة عليها.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية نتائج المختبرات العراقية في أمراض شلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد الفيروسي، حصل المركز الوطني للإنفلونزا مؤخرا على مرتبة الاعتماد الدولي للتصدي لفيروس الإنفلونزا، الأمر الذي يمثل تزكية لأداء هذا المركز والعاملين فيه. سعد كامل مراسل الإذاعة في بغداد حضر حفلا بهذه المناسبة وتابع لنا الموضوع.
بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وشخصيات حكومية وأكاديمية مختصة في المجالات الصحية والطبية، احتفلت وزارة الصحة بمناسبة حصول المركز الوطني للإنفلونزا على الاعتماد الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية. اعتبار العراق عضوا فاعلا ضمن الشبكة الدولية للتحري والكشف المبكر عن الإنفلونزا إنجاز علمي مضاف إلى قائمة النتائج الإيجابية والقفزات النوعية التي تحققت بعد مرحلة التغيير في مجال التصدي والسيطرة على المسببات الجرثومية للأمراض الانتقالية والوبائية، بحسب وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي.
وهذه نقطة تضاف إلى إنجازات مختبر الصحة العامة، فهناك مختبر الحصبة معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك مختبر شلل الأطفال ومختبر التهاب الكبد، والآن هذا المختبر الرابع. احنا الآن في طريقنا إلى تطوير العمل في المختبر. احنا لأول مرة في تاريخ العراق ابتدينا في عام 2009 بعزل فيروسات الإنفلونزا الموسمية.
الدخول ضمن المنظومة الدولية للتحري ومتابعة انتشار فيروس الإنفلونزا عالميا نتيجة سبق بها العراق العديد من دول الجوار الإقليم المستقرة، بحسب مسؤول برامجيات السيطرة على الفيروسات في وزارة الصحة الدكتور فيصل الحمداني، الذي أكد على أن ذلك الإنجاز جاء بعد سنوات من متابعة الأداء ومراقبة النتائج والدراسات والبحوث التي خضعت إلى كثير من المراجعات والتحليل والتقييم من قبل منظمة الصحة العالمية.
قدرنا أن نرفع قدراتنا المهنية ودخلنا التقنيات الحديثة مثل يسمون تقنيات البيولوجي الجزيئي، أصبحت عندنا القدرة على أن نكشف عن وجود الإنفلونزا بسرعة وعزلها أيضا عن طريق تقنية أخرى، تقنية الزرع النسيجي. ورا ما نعزلها نبعثها إلى مختبرات مرجعية عالمية تأكد المطابقة لمنظمة الصحة العالمية. هذا جهد سنين، يعني أقول لك من 2003 مشتغلين، كل سنة يسوون امتحان كفاءة سنوي، حصلنا 100% لرجع نجاح.
طيب سنوات طويلة مرت حتى حصلنا على هذا الاعتماد.
طبعا وأكثر في بعض الدول المستقرة تطول عشرات السنين ربما، يعني هي حسب الإمكانيات.
ذلك الاعتراف الدولي سيمنح العراق مزيدا من الامتيازات الفنية والتقنية في مجال التصدي لتلك العتر من الفيروسات، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور حسن البشرة.
معرفة ما هي الفيروسات التي توجد في العراق وكيف تنتشر وما هي القطاعات وما هي عوامل الخطورة، وبالتالي يمكن وضع الخطوط المناسبة والملائمة للحد من انتشارها. إذا عرفنا أن هذه الفيروسات كيف تنتشر بين الناس، فيروس الإنفلونزا معروف بأنه فيروس كثير الطفرات، هذه الطفرات قد تؤدي إلى ظهور فيروسات جديدة تسبب أوبئة ولو صغيرة أو تكتسب مناعة ضد العقارات المستعملة. هذه المختبرات تساعد أيضا في الكشف المبكر مثل هذه التغيرات. أيضا هذه المختبرات ستساعد على البحث العلمي أو تدريب كثير من الكفاءات في مجال الفيروسات، وهي مجالات نادرة في الوطن العربي بصورة عامة.
هل اعتمدتم معايير مهمة مسوحات ميدانية بحيث العراق يستحق هذه المرتبة؟
هذا الاعتراف لا يعطى جزافا، وإلا كان كل الدول يعني أعطيت هذه، هنالك دول غنية لم تحصل على هذا الاعتراف. هنالك عملية طويلة جدا معقدة ومراجعات كثيرة جدا تتم حتى التأكد من الجودة،
ولتطبيق معايير جودة مثالية ومواصفات قياسية في الكشف والتصدي لفيروس الإنفلونزا، طالبت مسؤولة المركز الوطني للإنفلونزا الدكتور إيمان عوفي برفع القدرات والإمكانيات المختبرية العراقية علميا وتقنيا.
الاحتياجات الرئيسية لازم نرتبط بالعالم ونعمل تحديث أبديتينج باستمرار المعلوماتنا في مجال تشخيص الإنفلونزا والإنفلونزا الوبائية. باقي عندنا مشروع واحد نحققه فقط، هو مشروع نسميه مختبر بمستوى أمان حيوي ثالث. إحنا حاليا نشتغل بمستوى أمان حيوي ثاني، لغرض عزل الفيروسات الخطرة وجراثيم الخطرة وإرسالها إلى الخارج، تعزلها داخل العراق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية مساحة مفتوحة للأخبار الثقافية والفنية ونشاطاتها ولقاءات مع معنيين بهذه الأجواء يجمعها لنا عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، دامت أوقاتكم خيرا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن وقفة مع مقال صحفي عن مباهج القراءة وفقرة عن الأستاذ الناقد والباحث الراحل علي جواد الطاهر، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
نبدأ جولتنا من كركوك، حيث أطلقت فرقة الرافدين المسرحية عملا مسرحيا كوميديا بعنوان صوتك من ذهب، يدور حول ظاهرة شراء أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية. وقال مدير الفرقة جمعة السعيدي أن العمل كوميدي ويجسد أدواره الرئيسة فنانون معروفون في العراق. من جهتها قالت الفنانة نعم الربيعي التي مثلت دور أم عبيد أن المسرحية انتقدت الكثير من الظواهر السلبية التي ترافقت مع بدء الكيانات السياسية بالدعايات الانتخابية، مبينة أن المسرحية تناولت هذه الظواهر بأسلوب كوميدي ساخر. شارك في تجسيده كوكبة من نجوم الكوميديا في العراق من أمثال الفنان علي داخل وخضير أبو العباس وصلاح مونيكا وجواد المتهش وغيرهم. ويذكر أنه سبق أن تم عرض المسرحية في محافظات بابل وواسط والعاصمة بغداد. وننتقل من كركوك إلى أربيل، حيث افتتح المركز الثقافي الفرنسي في إقليم كردستان. وقال السفير الفرنسي في العراق بوريس بوالون خلال افتتاحه الرسمي للمركز أن هذا الحدث يمثل تجسيدا لإنعاش الحضور الثقافي الفرنسي في كردستان، وأضاف في كلمة ألقاها باللغة العربية: هذا المركز الثقافي يرمز إلى التعاون بين فرنسا وإقليم كردستان ورمز للصداقة والثقة، وأنه سيشكل جسرا بين ثقافاتنا. وأكد السفير الفرنسي أن بلاده بصدد افتتاح مركز فرنسي للبحوث والآثار والعلوم الاجتماعية، وقال أن أستاذا فرنسيا مختصا بالآثار سيأتي إلى أربيل الأسبوع المقبل ليبدأ التعاون الكردي الفرنسي في هذا المجال. ونتحول إلى محافظة بابل، حيث تبرعت وزارة الزراعة الأمريكية ممثلة برئيس فريق إعمار بابل ب550 كتابا تتعلق بالعلوم البشرية والحيوانية كدفعة أولى لصالح المكتبة المركزية في محافظة بابل. وقال رئيس فريق إعمار بابل الدكتور ريك روبنز الذي قام بتسليم الكتب إلى إدارة المكتبة المركزية في مدينة الحلة أن وزارة الزراعة الأمريكية تبرعت من مكتبتها الخاصة ب550 كتابا تعد مراجع أساسية لأبحاث طلبة كلية الزراعة والطب البيطري في واشنطن إلى المكتبة المركزية في بابل في إطار التعاون العلمي وتعزيز مصادر مكتبة بابل وتنويعها. وكانت المكتبة المركزية في بابل تعرضت بعد سقوط حكم البعث عام 2003 إلى تخريب ونهب، وفقدت منها العديد من الكتب النادرة، إلى أن تم استعادة حوالي 60% من موجوداتها بجهود إدارة المكتبة وأهالي المدينة، علما أنها تضم في الوقت الحاضر ما لا يقل عن 18,200 عنوان.
عندي هدية للولد وردك، اذكار من عندي تغل عندك. عندي هدية للولد وردك، اذكار من عندي تغل عندك.
لو راد عني روح وردك غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردك غرامي تفوح.
من عطر لبخزة،
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة،
هالوردة للمحبوب أهديها.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية لهذا الأسبوع عمود صحفي جميل كتبه القاص العراقي المعروف محمود عبد الوهاب عن عالم القراءة وما يعنيه له. يقول الكاتب في مستهل مقاله الذي عنونه مباهج القراءة: فجر معرفتنا بدأ بالقراءة، كنا نبحث عن ذواتنا خارجها مثل طفل يكسر لعبته ويطيل التحديق إلى داخلها المحشوي بالقطن والأسلاك، بحثا عشوائيا عن الصفير الرتيب الذي يأتيه بلا انقطاع كلما ضغط على جسد لعبته بيديه. هذا التشبيه الذي استهل الكاتب مقاله به يحيلنا إلى العوالم المتعددة التي يكونها القراء مع كتبهم والأجواء المختلفة التي يشيدونها من هذه العوالم. الفنان التشكيلي فائق التميمي له علاقته الخاصة مع الكتب، وهي تمثل له مصدرا لرفض خيالاته.
بالنسبة لي الرواية تمثل لي الصورة، تعطيني غذاء روحي، تعطيني صورة ممكن أشكلها على لوحة تشكيلية. بالنسبة لي أنا رسام أرسم، فأشكلها على لوحة تشكيلية تعطيني الفكرة، والقصيدة كذلك توحيلي بالفكرة اللي أقدر أجسدها لوحة فنية، تفاصيلها وأحداثها ومعناها، فهي تعتبر غذاء روحي لي.
كاتب المقال يستمر في استرسالاته مع عالم القراءة، مشيرا إلى مرحلة أخرى من مراحل القراءة في حياته، حيث يقول: في مرحلة تالية كنا نقرأ ما كان الأسن منا يرشدنا إليه. قرأنا للمنفلوطي وجبران والمهجريين والنثريين الرومانسيين، وفي مرحلة لاحقة قرأنا طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسلام موسى، وكان كل ذلك حلما تعويضيا عن جذب الحياة. هذه الجملة الأخيرة من مقال الكاتب تشير إلى مسألة مهمة، وهي أن القراءة قد تكون في بلدان تخلو الحياة فيها من المباهج متنفسا للولوج إلى عوالم الخيال التي يفتقدها الشخص في حياته المحيطة، وهذا ما يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة، وربما هذا ما يجعل الليل الوقت المفضل للقراءة للكثيرين.
أنا أفضل وقت أحب أقرأ به هو بالليل، يعني وراء العشرة لحد الساعة 12 بالليل، فممكن أنه يكون الجو هادئ، تعرف الحياة هسه صاخبة، يعني اللي يفوتها بالنفط وبالغاز فما تقدر تعيش جو الكتاب وتعيش الحالة اللي موجودة عند الكاتب. فهذا الوقت أكيد يعني الساعة بالعشرة إلى 12 شوية وقت سكون وهدوء، فممكن أنه الإنسان يسترسل ويا كتاب ويعيش جوه.
وبعد أن يعرج على كتب تركت تأثيرها في نفسه، يقول كاتب المقال في نهاية مقاله: مباهج القراءة تجعل من شخص القارئ شخصا مختلفا، فالقراءة عامل تغيير، والكتاب مثل النهر لا ندخل فيه مرتين، لكن تلك المباهج كالكهف المكتنز لا يفتح بابه إلا بكلمة السر، وكلمة السر هنا قدرة القارئ على التعلم وإدراك ما يقرأ. ويضيف الكاتب قائلا: بعد فقد بصره كان بورخس يبكي وهو يصغي إلى ما تقرأ له أمه، كانت تسأله: لماذا تبكي؟ وكان بورخس يجيب: أبكي لأنني أفهم.
ألف دمعة جرت مني على خدودي ولا دمعة جرت منكم على مودي. ألف دمعة جرت مني على خدودي ولا دمعة جرت منكم على مودي.
مبدعون عراقيون. مبدعنا الذي نتوقف عنده اليوم شخصية بارزة في مجال النقد والبحث الأدبي الحديث في العراق، وهو الأستاذ الراحل علي جواد الطاهر الذي غادر عالمنا عام 1996 بعد أن ترك إرثا ثمينا من الكتب والتلامذة الذين تخرجوا على يديه. الشاعر سلمان الجبوري يقول أن الأستاذ الراحل رمز من رموز الثقافة العراقية، وأنه كان يتميز بالتواضع والموسوعية الكبيرة.
المرحوم علي جواد الطاهر رمز كبير من رموز الثقافة العراقية، ويتميز بالتواضع والموسوعية الكبيرة. وأذكر أنه كان اللولب الكبير في اتحاد الأدباء في تأسيس الأول بال 58-59. مما أذكره عن الأستاذ الدكتور المرحوم أنه كان لا يمر كتاب في الوسط الأدبي إلا ويعلق عليه ويعمل على نقده نقدا موضوعيا أو مجرد تعريف به.
ولد علي جواد الطاهر عام 1919 في مدينة الحلة بالعراق، ودرس فيها حتى الثانوية العامة. حصل على لسانس التربية عام 1945 من دار المعلمين العالية، ولسانس كلية الآداب عام 1948، وحصل على الدكتوراه من السوربون في باريس عام 1953. جمع في دراسته كما في تدريسه ومؤلفاته وبحوثه القديمة والحديث، التراث والمعاصرة. وتميز الطاهر بدراساته الأدبية على المستوى الأكاديمي، وهي دراسات تتصف بالحرص الشديد على الأناة في الحكم والدقة في النظر إلى الجزئيات من أجل بناء كلي متكامل. ويرى البعض أن مؤلفات علي جواد الطاهر تنقل لقرائها شغفا صادقا بالإجادة في العبارة والفكر والبناء، وإخلاصا كليا لروح العلم وموضوعية البحث النقدي.
هو رجل موسوعي كبير، وبالذات يتبع المدرسة الفرنسية بالنقد، يعني مو مجرد رجل أكاديمي لا، وإنما هو كرجل ناقد كبير، إضافة لكونه أستاذا جامعيا، وإن الطلبة ما زالوا يذكرونه بألف خير.
ترك الأستاذ الراحل بالإضافة إلى تلاميذه الكثار وفرة من الكتب المميزة في مجال النقد والبحث الأدبي، من بينها الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي، وكتاب الابن وسبع قصص أخرى، وكتاب لامية الطغرائي، وغيرها كثير تجاوزت 40 كتابا.
شلون اوصف وانت دفتر شلون
الكلمة وانت دكتر انت دكتر ولا كلمة وانت دكتر انت دكتر ولا كلمة
ومع عالم هذا الباحث والناقد الهام ننهي مستمعينا الكرام جولتنا معكم في صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وتقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.